التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر الشرطة أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا اليوم الخميس في هجوم انتحاري استهدف مطعما مزدحما بالزبائن شمالي مدينة كركوك. ونقلت وكالة رويترز عن عميد الشرطة سرهات قادر قوله أن 50 شخصا قتلوا وأصيب 109 آخرون في الهجوم، فيما قال الجيش الأمريكي أن الهجوم أوقع 45 قتيلاً و93 جريحاً. وكشف مصدر كردي أن بين الضحايا سياسيين من العرب والكرد، بضمنهم مسؤول واحد على الأقل في الاتحاد الوطني الكردستاني قتل في الهجوم بعد اجتماع مع ممثلي الكتلة العربية لبحث الوضع في كركوك. أعلن قائد عسكري أمريكي في بيان اليوم الخميس أن القوات الأمريكية ستبدأ بتسليم السجناء المحتجزين في معسكراتها إلى السلطات العراقية في مطلع شباط المقبل. وقال البريغادير جنرال ديفيد كوانتوك مسؤول مراكز الاعتقال التي يديرها الجيش الأمريكي أن الوجبة الأولى من ملفات المعتقلين ستقدم إلى الحكومة العراقية في 15 من كانون الأول لتدارسها، وأضاف أن هذا سيمنح الحكومة العراقية 45 يوما لمراجعة الملفات وتحديد المعتقلين الذين سيفرج عنهم أو ينقلون إلى سجون عراقية. وكان القائد العسكري الأمريكي يتحدث خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة التي شكلت بهدف النظر في قضايا المعتقلين. قال تقرير جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي أن الاعتداءات الجسدية والنفسية على المعتقلين في العراق وأفغانستان وقاعدة غوانتانامو البحرية كانت نتيجة مباشرة لسياسات إدارة الرئيس جورج بوش، وأن مسؤولية هذه الانتهاكات ينبغي ألا تلقى على الحراس والمحققين. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أصدرت التقرير بعد تحقيق استمر عامين. ويربط التقرير سياسات بوش بعد هجمات أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة ربطا مباشرا بالخروقات التي تم تصويرها في سجن أبو غريب قبل 4 سنوات. ويقول التقرير إن مسؤولين في إدارة بوش ألقوا مسؤولية هذه الانتهاكات على عاتق جنود صغار، ولكن ذلك ادعاء كاذب وبلا ضمير على حد وصف التقرير. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تهدف إلى إرسال 7,000 جندي إضافي على الأقل إلى أفغانستان بحلول الصيف القادم. وكان غيتس وصل إلى أقليم قندهار جنوبي أفغانستان في زيارة مفاجئة، وقال إنه يسعى إلى إرسال قوات قتالية إضافية بناء على طلب قائد قوات التحالف الجنرال الأمريكي ديفيد ماكيرنان.
بعد كانون الثاني نأمل بأن نتمكن من إرسال لواءين قتاليين إضافيين في نهاية الربيع، وأعتقد أن من العناصر المهمة في طلب الجنرال ماكيرنان وحدات الإسناد وخاصة الطيران الحربي. سنعمل على توفير هذه المتطلبات في واشنطن أيضا.
ويتمركز في أفغانستان نحو 65,000 جندي من قوات التحالف، بينهم زهاء 31,000 جندي أمريكي. أكدت المعارضة اليونانية مجدداً اليوم الخميس دعوتها إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما تواصلت أعمال الاحتجاج التي فجرها مقتل فتى في 15 برصاص الشرطة يوم السبت الماضي. واتهم زعيم الحركة الاشتراكية جورج باباندريو في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي حكومة رئيس الوزراء كوستاس كاراماليس بالفساد، وقال إنها فقدت القدرة على استعادة السيطرة على الوضع. في غضون ذلك رشق متظاهرون طلاب 20 مركزا للشرطة بالحجارة والقناني وسدوا شوارع في وسط العاصمة اليونانية أثينا. وردت قوات الشرطة على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في اليوم السادس من أسوأ اضطرابات تشهدها اليونان منذ عقود. قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الخميس أن باكستان ستلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على 4 من القياديين في جماعة لشكر طيبة المتطرفة التي تتهمها الهند بالمسؤولية عن هجمات مومباي. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن جيلاني أبلغ نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغرو بونتي خلال زيارته إسلام آباد إن باكستان أخذت علما بقرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات وأنها ستنفذ التزاماتها الدولية. وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أدرجت بالإضافة إلى الأشخاص 4 جمعية خيرية يعتقد أنها الجناح السياسي لجماعة لشكر طيبة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، وتستمعون في هذه الساعة إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز هذه العناوين: واقع حقوق الإنسان في العراق ومحلات صبغ الملابس في كربلاء. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة جديدة لأبرز ما كتبته صحف القاهرة عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي تشير فيه تقارير طبية إلى تصاعد الإصابة بمرض السرطان في العراق وخاصة سرطان الثدي بين النساء، حيث بات يصيب الفتيات دون سن 20، أطلقت وزارة الدولة لشؤون المرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حملة وطنية في عموم البلاد لتوعية النساء بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تتضمن الحملة عقد دورات للتدريب على الكشف الذاتي والمبكر للمرض وإطلاق موقع إلكتروني ونشر إحصائيات وإرشادات وتعليمات طبية. وهناك مقترح يتضمن اعتماد التوعية بالمرض ضمن مناهج المدارس الثانوية للبنات في العام القادم. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر من بغداد.
حالات عديدة من الإصابة بسرطان الثدي ظهرت عند أعداد كبيرة من الفتيات الشابات، على الرغم من أن المرض يصيب النساء بعد سن 40، ما دعا وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أطلاق مشروعها الوطني لتوعية النساء بالكشف الذاتي والمبكر للمرض قبل استفحاله. إحدى المصابات بالمرض دعت جميع النساء إلى ضرورة الفحص الذاتي والدوري للثدي ليتمكنن من اكتشاف المرض بشكل مبكر قبل أن يؤدي إلى بتر الثدي.
يعني أنا كلش متندمة إنه بعد ما شفت الإعلانات عن مرض السرطان لا رحت لا فحصت لا تأكدت، كنت أتصور إنه أنا ما بيا شيء، بس على غفلة حسيت بآلام وأوجاع لما رحت فحصت، لقيت نفسي إنه المرض يعني فايت علي هواي من دون ما أعرف. الحمد لله هسه أنا دا أتعالج وفترة العلاج، بس شو الفايدة؟ فات الوقت علي هواية، وأتمنى من رب العالمين إنه يشفيني، وأريد من كل مرة يعني إنه تهتم بصحتها وبالذات بهذا المرض، وأتمنى إنه كل مرة تهتم بنفسها وتفحص نفسها دائما حتى لا تصاب بأي مرض خصوصا هذا المرض.
وتبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي نحو 20% من مجموع الإصابات بالسرطان بشكل عام. مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان أكرم عزت أسباب المرض إلى الحروب التي مر بها العراق والضغوطات النفسية التي تتعرض لها المرأة بشكل كبير.
نسبة الإصابة بسرطان الثدي 20% من مجموع الإصابات بالسرطان بشكل عام، بس هناك زيادة في عدد الحالات، زيادة ملحوظة. أيضا هناك يعني أعمار صغيرة تصاب بهذا المرض، كان سابقا بين ما بين 40 فما فوق يصابون بهذا المرض، الآن يعني أقل من 20 يصابون. الأسباب هو طبعا التلوث البيئي في الماء، في الهواء، في التربة، بسبب الحروب، بسبب الأغذية التي تستورد بدون حسيب أو رقيب، الوضع النفسي المتأزم المربي الشعب بشكل عام، والنساء اللي هم يعني كان مضاعف. الحقيقة إحنا ما نقدر نحد من ظهور المرض، لكن يعني رسالة هذه اللجنة الجنية إنه إحنا يعني نخلي الإمرأة تكتشف المرض في المرحلة الأولى أو الثانية على أكثر تقدير، قبل ما توصل إلى المرحلة الثالثة والرابعة اللي معها لازم يبتر الثدي وتعالج كيميائيا، ويعني ممكن أن يؤدي إلى الوفاة. إنه نقول للمرأة افحصي نفسك قبل أن يفوت الأوان، يعني إنتي وأنتي في المرحلة الأولى، يعني والمرض في المرحلة الأولى أو الثانية، لا تخلين يتعدى هذه المرحلة. في المرحلة الأولى والثانية تنقذ حياتها وتنقذ ثديها وضعها الاجتماعي.
عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب جنان العبيدي أكدت على وجود اهتمام دولي بتفاقم الإصابة بمرض سرطان الثدي في العراق، مشيرة إلى اعتماد التوعية بالمرض كمنهج في المدارس الثانوية للبنات في العام القادم.
هناك الآن جهات دولية تطرح إقامة مختبرات بحثية تبحث أسباب التي دعت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان وإلى تحولها باتجاهات ومسارات معينة. الآن سرطان الثدي في العراق أصبح أعلى النسب من بين السرطانات كلها، يعني حتى طبيعة السرطان تغيرت. سرطان الثدي في العالم يصيب النساء الكبار في العمر، الآن في العراق الشابات، وبالتالي هناك حالة خطيرة التفتت إليها كل الجهات المعنية في داخل العراق وكذلك الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية، وهناك توجه كبير الآن باتجاه الحملة مدعومة الآن بشكل كبير من مجلس الوزراء في تفعيل دور هذه اللجنة، ورصدت لها ميزانيات جيدة. الآن سيعتمد نظام الفحص الذاتي كتعليم، منهج تعليمي في المدارس الثانوية وخصوصا مدارس البنات، وأعتقد على السنة القادمة إن شاء الله يبث، وكذلك إقامة دورات مستمرة في كل دوائر الدولة، إقامة حملات من قبل مؤسسات المجتمع المدني للنساء ربات البيوت. فبالتالي هناك حملة جيدة أنا باعتقادي، إذا ما استمرت بنفس الزخم ونفس الدعم نستطيع أن نصل إلى مراحل جيدة في الحد من، لا أقول الإصابة لأننا لا نعلم ما هو السبب، ولكن الحد من نسبة الوفيات. إذا ما استطاعت المرأة أن تشخص سرطان الثدي بشكل مبكر، الشفاء كامل، شفاء 100%.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. تنتشر في مدينة كربلاء محلات صبغ الملابس والعباءات، ورغم أنها مهنة شاقة ومتعبة لكنها ما تزال تقاوم الانقراض، والفضل يعود إلى حاجة العوائل الفقيرة إلى تلوين ملابسها بدلا من شراء الملابس الجديدة. عن مهنة صبغ الملابس ومخاطرها وفوائدها عد مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد التقرير التالي.
على الرغم من تحسن مدخولات شريحة واسعة من المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، غير أن بعض المهن التي لها ارتباط بأيام المتاعب والمصاعب المعيشية ما زالت صامدة، فالعديد من محلات صبغ الملابس لا سيما القماصل الجلدية والعبي النسائية ما زالت تواصل العمل في كربلاء. أم ضرغام صاحبة إحدى محلات صبغ الملابس تقول إن الكثير من الناس ما زالوا يميلون لصبغ ملابسهم.
ده تيجي عالم كلش هواية يردون صبغ مال ملابس، بس أنا ما أقدر أروح لبغداد لأن السيطرات والشغلات والهاية تعطني، وأنا مارة ما أقدر أروح وأرجع بنفس اليوم لأن المصرف ما يكفي، وعائلة وأطفال أبوهم متوفي هم برقبتي وهاية، فأخذت هذا المحل لأن هو أساسا كان مصبغ مال ملابس، فأنا أخذته من الرجال وقمت أصبغ تابعت نفس المهنة أخذتها هو، هي رجالية الشغلة هاي، تعبة حيل تعبة، بس أنا هويتها هاي شغلة لأنه صعبة، لأنه بيها معاناة هواية وكسرة الظهر، حبيتها وأخذتها.
وسام صمد وهو صاحب أحد محلات صبغ الملابس أشار من جهته إلى أن مهنة صبغ الملابس توفر على بعضهم شراء الملابس الجديدة، ويعتقد أن أنواعا من الملابس ومنها القماصل باتت ألوانها تتغير ولكنها جيدة، لذلك يلجأ الناس لإعادة صبغها والاستفادة منها بدل رميها.
الجلد يعني مجرد مداولة إلى أو ترتيب أو عناية، لأن هذا مرور الوقت مرور الرطوبة أو مثل ما تقول مطار أو فالإشكال في الترتيب، هذا مادة الجلد يحتاج لها إدامة، فتعود القمصل إلى شبه فبين فترة وفترة تداول هذا الشيء.
ويبدو أن عملية صبغ الملابس لا تتم دائما في كربلاء، فقسم من الملابس يتم ترحيلها إلى بغداد ليتم صبغها هناك لوجود إمكانات غير متوفرة في كربلاء، كما يقول محمد عبدالله وهو صاحب أحد محلات صبغ الملابس. وقد أشار أيضا إلى أن هذه العملية تشمل أنواعا أخرى من الملابس وليس فقط القماصل الجلدية والعبي النسائية.
احنا نستلم وجبات، احنا طلعتنا لبغداد اكثر شيء، هناك معمل خاص مع الصبغ، واكو بعض المرات لا نستخدم احنا نشتغلهن، احنا نشتغلهن هنا، اكو صبغ حاضر ونشتغلهن.
اصحاب محلات صبغ الملابس يعتقدون ان انفتاح الاسواق العراقية امام البضائع المستوردة وتحسن مدخولات الكثير من الناس اثر سلبا على مهنتهم التي ازدهرت وارتبطت بايام الحصار، كما يشير ماهر حميد الوزني.
فيما يخص موضوع المهنة وارتباطها بزمن النظام البائد، اكيد كان لها دور كبير لكون الناس كان ما عندها قدرة شرائية، جهد الامكان نحاول نتواكب ويا ما بعد السقوط، الحدود انفتحت والسيارات تصدير انفتاح أصبحت جديدة يثر علينا تأثير مباشر، بس مع هذا دن ومع المحلي دن نقدر نتواصل وياهم ويا المجتمع هذا.
وإلى جانب الأشخاص الذين يلجؤون لصبغ ملابسهم للاستفادة منها فترة أطول، هناك أشخاص آخرون يعتقدون أن عملية صبغ الملابس فيها بعض المخاطر الصحية بسبب استخدام بعض المواد الكيميائية في هذه العملية على حد قولهم.
في الوقت الحاضر يعني هذا العمل يعني صعب واحد يبدي، لأنه مثل ما تعرف حضرتك أنه المواد الأصباغ مواد كيميائية، يعني إذا لامست الجسم المستقبل قد تسبب له أمراض سرطانية بالأجسام، فأنا يعني بعيد عن هذا الأمر.
والله ما صابغ أنا، يعني هذا عمره كله ما صابغ شيء جديد حلو، ليش هذا الأصباغ وهاي ما مجرب الصوابغ، ما ترجع مثل الأول اللون، يعني الصبغ شلون نقول البلاد نفسي تلأصل ما يجمل، ويجوز يأثر على الجلد فالشي أمراض جلدية، فما صابغ أنا ولا أحب واحد يصبغ.
ويعتقد بعض ممن يلجؤون لإعادة صبغ ملابسهم أن هذه العملية تمنحها عمرا أطول طالما هي جيدة وغير تالفة ولا ينقصها سوى تجديد ألوانها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا من القاهرة أحمد رجب.
تستعد الحكومة البريطانية لسحب جميع قواتها من العراق قبل شهر حزيران المقبل. وذكرت صحيفة الأهرام شبه رسمية أن لندن ستبدأ سحب قواتها في مارس المقبل، وأن القوات البريطانية لن تسلم السلطات العراقية قاعدة البصرة الجوية التي تتمركز فيها غالبية القوات البريطانية والتي تقدر بأكثر من 4000 جندي، لكن سيحل محلهم آلاف الجنود الأمريكيين. ونقلت الأهرام عن المتحدثة باسم القوات البريطانية في العراق أنه تم تحقيق تقدم أمني كبير في البصرة بفضل جهود القوات العراقية والبريطانية وقوات التحالف، وأنه بسبب ذلك التقدم الأمني فإننا نتوقع تغييرا كبيرا في مهمتنا في بداية سنة 2009. وإلى صحيفة الجمهورية شبه الرسمية التي قالت إن الحكومة العراقية قدمت إلى واشنطن برنامجا إقليميا طموحا للتعاون الاقتصادي والأمني لإزالة الكراهية والارتياب بين بلدين الشرق الأوسط الكبير. ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العراق سيكون في صلب هذا المشروع الذي يرمي إلى شق طرق عبر الحدود التي تربط البحر المتوسط بالخليج، كما يهدف المشروع لتقاسم الموارد المائية وتحسين نقل البترول وتشجيع المشروعات الاقتصادية المشتركة ورفع العوائق التجارية والتصدي للإرهاب وتدارك النزاعات الحدودية، موضحا أن بلاده يمكنها الاطلاع بدور مركزي في البرنامج بفضل احتياطاتها النفطية الكبيرة وموقعها الجغرافي بين الخليج وأوروبا. وذكرت الصحيفة أن الدباغ أعرب عن ارتياح الحكومة العراقية لما يقوم به القضاء الأمريكي بخصوص توجيه الاتهام لعناصر شركة بلاكووتر، لكنه أكد أن في نهاية المطاف تحتفظ الحكومة العراقية بحق حماية الضحايا وأسرهم والحصول على التعويضات المناسبة. وفي سياق آخر، أشارت صحيفة مصر اليوم المستقلة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والدفاع عن الاتفاقية مع واشنطن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام. أزمة السكن ظاهرة تشهدها معظم المدن العراقية، ويعاني منها أصحاب الدخل المحدود بسبب ارتفاع الإيجارات. محافظة أربيل أعلنت مؤخرا عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية لغرض توزيعها على العوائل المحتاجة، وشملت الوجبة الأولى من الشقق الحديثة أكثر من 1000 شقة تم توزيعها من خلال إجراء عملية القرعة بحضور مسؤولين محليين ووسائل الإعلان، وبهدف ضمان حصول المستحقين الحقيقيين على هذه الشقق تم وضع شروط وضوابط دقيقة نتعرف عليها إذا ما تابعنا تقرير عبد الحميد زيباري.
في خطوة منها للقضاء على ظاهرة أزمة السكن في إقليم كردستان، قامت محافظة أربيل بتوزيع أكثر من 1000 شقة على مجموعة من موظفي الدولة والمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر، سلط طاهر عبد الله معاون محافظ أربيل الضوء على كيفية توزيع هذه الشقق على المواطنين وموظفي الدولة.
كان هناك عملية توزيع عن طريق برنامج كمبيوتري وبشكل شفاف وأمام عيون الكاميرات، وكانت هناك شروط مسبقة، وهي أن يكون ذات عائلة لديها عائلة وعدم مستفيد من الأرض السكني أو البيوت الحكومية، وكذلك من سكنة الأربيل، وهذه الشروط الأساسية وذوي الدخل المحدود.
كم كلف الحكومة سعر الشقة الواحدة، وبكم يعني ستعطونها للمواطنين هذه الشقة؟
سعر كل شقة من الشقق أكثر من 50,000 دولار، طبعا إنشاء الشقة مع الخدمات الأساسية، ونحن قررنا بتوزيعها بسعر رمزي، وذلك بحيث السعر الكلي لكل شقة التي يتم توزيعها للمواطنين وهي 9,000 دولار، وبأقساط طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، والمقدمة $3,000 والبقية الباقية أي $6,000 يتم توزيعها على أقساط وكل شهر $50، فهذا يعتبر سعر رمزي.
هل حددتم أي شروط معينة حتى لا تدخل هذه الشقق في مسألة البيع أو الشراء أو في مسائل تجارية من قبل بعض المواطنين ربما قد يستغلونها؟
بالتأكيد هناك شروط قاسية، وهو الشروط الأول هو الأساسي، وهو قبل مدة 5 سنوات لا يمكن تغيير الاسم المستفيد أو بيعها أو تحويلها إلى أسامي أخرى. وبعد ذلك إذا أي شخص يريد أن يحول الاسم باسم آخر يجب عليه يدفع كلفة الشقة بكاملها أي $50,000. والشروط القاسية وهي هناك لجنة لتقصي الحقائق والتدقيق في الأسامي، وهناك زيارات ميدانية.
هل هناك نية في إكمال كامل المشروع؟ علمنا أن هناك 3,000 شقة من كان ضمن هذا المشروع.
بقية الشقق الباقية وهي 2,000 شقة حوالي، فإن شاء الله بخطة الآتية في سنة 2009 سنقوم بالبدء بتكملة الشقق الباقية، وجزء من إيرادات هذه الشقق التي تم توزيعها حاليا وهي لتكملة 504 شقق البقية الذي لم يكمل لحد الآن، إن شاء الله سنحاول الاستفادة من هذا المبلغ ومع جزء من ميزانية تنمية الأقاليم لتكملة الشقق البقية.
كان هذا طاهر عبد الله معاون محافظ أربيل متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.